ما قبل، أنا ما، والشارع ما يريد هذا الشيء. قد كان النبي يقبل هدية من غني أو فقير ويكافئ عليها. قال الحافظ: خص الذراع والكراع بالذكر ليجمع بين الحقير والخطير، لأن الذراع كانت أحب إليه من غيرها، والكراع لا قيمة له. وفي الحديث دل على حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وتواضعه وجبره لقلوب الناس في قبول هدية وإجابة من يدعو الرجل إلى منزله، ولو علم أن من يدعوه إليه شيء قليلا. نعم.
قال رحمه عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي يطوف على الناس كرده اللحمة والنقلتان والثمرة والثمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يحرم فيسأل الناس. متفق عليه.
يعني قصوا ولكن المسكين الذي ينبغي أن يوصف بهذا، يعني وهي المسكرة، هو الذي يعني يتحفف فلا يسأل إليه شيء للناس، ما هو المسكين الذي يدور على الناس ويأخذ منهم، هذا ما شرع عليه بعض الروح، هذا يروح للناس لكن مشتف الذي يشف هو ليس عنده شيء ويتعفف فلا يسأل الناس، هذا هو المسكين. يقول هنا في رواية إن المسكين يتعفف يقرأ وإن شئتم لا يسألون الناس إلحافا، قوله يغنيه عن غيره ويكفيه، وهي صفة لقوله غنى، وهو قدر زائد على اليسار، لا يلزم من حصول اليسار للمرأة أن يغني به للمرء والمرأة أن يغني به بحيث لا يحتاج أن يغنى به بحيث لا يحتاج لشيء آخر. المبنى محتمل، يعني يكون المراد نفي أصل اليسار، لأن يكون المراد نفي اليسار المقيد بأنه يغني مع وجود أصل اليسار. والاحتمال الثاني فهي أن المسكين هو الذي يقدر على مال أو كسب يقع موقع من حادثه ولا يكفيه المال من عشرة، وحين أجل أحسن حال من الفقير، فإنه الذي لا يغلب له أصلا ويملك ما لا يقع موقع من حادثه فجرأت كثلاث من عشرة. وقل هنا إن الوائد وفيه أن المسكنة تحمد مع العفة عن السؤال والصبر على الحاجة، وفيه حسن الإرشاد لوضع الصدقة، يعني شوف الإنسان اللي يسأل يلقى يعطيه، لكن شوف اللي يهضر، وأن يتحرى وضعها في منصفة التعفف دون الإلحاح. وفيه أن المسكين هو الجامع بين عدم الغنى وعدم تفقد الناس له ما يظن به لأجل تعففه وتمهره بصورة الغني من عدم الحاجة، ومع هذا هو فهو مستعف عن السؤال، لكن تقدم إن معناه المسكين الكامل وسن يعاده مثل أصل المسكنة. ثم ذكر اختلاف العلماء بين المسكين والفقير. قال الشافعي يقول: الفقير من لا شيء له، اي لا مال له ولا حذر. قال ابو حنيفه: هو من له مال دون نصاب او قدر نصاب غير تام، قد يستغرق من الحاجه. واما المسكين عند الشافعي: من له شيء اي مال او حتى لكن لا يكفي. وعند ابي حنيفه: لا شيء له فيحتاج الموسمه. يقول: الفقير اسوء حالا من المسكين عند الشافعي. وبه قال أسمع: قال حافظ وهو قول جمهور أهل الحديث بفقه، وعند أبي حنيفة مسكين أسوأ حال من فقير. وليه لها مسكيت ورس من حبيب المرة وقيمهما سواء. فقال الحافظ وهذا قوم القاسم واصحاب مالك وقال الإمام فقيما له دون مصاب أو قال ابن مصاب غير كان ابن مستغرق في الحاجة مسكيما لا شيء له فيحتاج بمسألة لقوته أو ما يواري بدنه. إلى أخيه مقصود يعني إنه مسهدت مسكين وعلى في قرية القوم تعالى كما قرأنا قبل قليل وفيهم النفع ومسكين ليش هم أترى مهم يعني على يوم حتى الضارش ما عنده 13 وإذن لي والله أعلم أن المراد يعني أنه نفع أنه مسكين فقير لا تقضينا جماعة لكن ربما كانت المسكين صفة معنوية غير صفة ايش الفقير او ان الفقير صفة معنوية غير صفة المسكين اما من حيث السؤال هل يسأل هل يسأل او ايضا ذلك لكن كلاهما واحد. نعم.
قال رحمه الله تعالى الفصل الثاني وعن ابي رافع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقه فقال لابي رافع اصحبني كيما تصيب منها فقال لا حتى اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاساله فانطلق الى النبي صلى الله عليه وسلم فساله فقال ان الصدقه لا تحل لنا وإن موالي القوم من أنفسهم رواه الترمذي وأبو داود والنسائي.
يحل فيه على أن فيه يعني دليل على أن على تحريم الصدقة على موالي بني هاشم ولو كان الأخذ على جهة الأمانة يعني. يعني الظاهر يعني هذا إذا كان يعني إذا كان ينفق عليه فإنه لا تحل له إذا كان ينفق عليه هذا أما إذا لم يكن نفقة ولم يعطى من الخمس ولم يبايع من المسلمين فإنه يأخذ من الزكاة. إذا قال الحافظ ما يقول وقال الجمهور يجوز لهم لأنهم ليسوا منهم حقيقة ولذلك لم يعوضوا بالخمس ومن شاء ثلاث قوله منهم أو أنفسهم هل يتناول المساواة في حكمة هذه الصدقة أم لا؟ وحجة الجمهور أنه لا يتناول جميع الأحكام فلا دليل فيها لا تحل الصدقة لكن ورد على أساس الصدقة ويتفق على أنه لا يخرج السبب وإن اختلف هل يخص به أم لا؟ انتهى. قال السمعاني حي يدل على ان حكم مالي على محمد صلى الله عليه وسلم حكمه في تحريم الصدقه فعلف اجبار الجماهير عدم تحريم عليه بعدم المشاركه في النسب ولانه ليس له في خمس سنه ووجد ان النص لا تقدم عليه هذه العلل فهي مردوده فانها ترفع النص. قال ابن عبد البر هذا خلاف الثابت للنص ثم الحديث نص على تحريم اعماله على الموالي وبالاولى على ال محمد صلى الله عليه وسلم لان اراد الرجل الذي ارض على ابي رافع ان يوليه على بعض عمله الذي ولاه النبي صلى الله عليه وسلم فينال اعماله لا انه اراد ان يعطيه لاجرته جائز فانه جائز لابي رافع اخذه وهو داخل تحت الخمس الذي يحب له. وقال الخطابي اما موالي بني هاشم فانه لا حظ له في سهم القربى فلا يجوز ان يحرم الصدقه ويشبه ان يقول انما نهاه عن ذلك تنزيها له. وقال مولى قوم من انفسهم على سبيل التشبيه في الاستمرار بهم وهي الاقتداء بسيرتهم في اجتناب مال الصدقه التي هي اوساخ الرزق. ويشبه يقول صلى الله عليه وسلم قد كان يكفيه المؤمن ويزيح له العلة إن كان مراد مولى له وكان يتصرف له في الحاجة والخدمة. فقال له على هذا المعنى إذا كنت تتصرف بما أعطيت بما أعطيت فلا تطلب أوساخ الناس فإنك مولانا ومنا. انتهى. قال الشارع ولا يخبر ما فيه من التكلف المخالف الضوء الحديث. الحق عندنا ما ذهب رجل أحمد ومحمد من وفقهم من تفريم السبق على موالي لن يهنسوا ماشي.
إذا رجح عفو الله عنك التحريم الصدقة فمن أين يأخذ مورده؟
لا لا إذا سلم أهل مورد لكم أهل مورد يأخذ من الصدقة من الزكاة بل خلق شخص بلها بني هاشم لبعض المدينون لماذا من هذا؟ إذا لم يكن دهن شيء من بيت ما مسيح ولو خمس والفقراء جاء درهم على أخذ الزكاة.
قال رحمه الله عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. رواه الترمذي وأبو داود والدارمي ورواه أحمد والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة.
الحديث واضح في تحريم الصدقة على الغني دل ما أعطى الصدقة الغني والغني من الغني لم تفزوه الصدقة لأن الله عز وجل بين مسارها الصدقة. وولا لي مرة يكسر منه وتشد الراء القوة. قال الخطاب المعنى مرة القوة وأصلها من شد من شدة فتل الحبل. يقال عن عرض الحبل إذا أحكمت فتله. ومعنى مرة في الحديث شدة أسر الخلق وصحة البدن التي يكون معها احتمال كدر التعب. قال الشوكاني قال جوهر المرة القوة شدة العقل ورجل المرير أي قوي ذو مرة. قال غيره المرة القوة على الكسب وعمل. وقال الترمذي يقول قبلوا في غير هذا الحديث أنه وسلم لا تحل مثلا لغني ولا لمرة سوي. وإذا كان رجل قوي محتاج لم يكن عنده شيء فتصدق عليه أبدأ عن المتصدق عند أهل العلم إذا ما في عنده شيء. ووجه هذا الحديث عند بعض العلم عن المسألة إنها يعني أن هذا الحديث محمول عن المسألة والمراد يقول لا تحل الصدقة لا تحل المسألة. والدليل عليه حديث الشيء من جنان الآت من حسن الثاني من الباب أنه يريد قال خطان اصطرف الناس بجوار الصدقة أخذ الصدقة لمن يجد قوة يقضي بها على كسب. قال الشهدات حلم الصدقة وكذلك قال إسحاق من جافة غيه وأبو عبيد. وقال أصحاب الرأي يجد له أخذ الصدقة إذا لم يمت مئة درهم فصاعدا انتهى. لا مقصود أنه ظهر هذا المراد. المراد هو تحريم إيش؟ تحريم المسألة لا تحريم الأخذ بين من الأحيان يكون إنسان قوي لكن ما يجب عمل وهو في هذه الحالة ما عنده مال. نقول ما هي الزكاة الذي يتحدونه من الزكاة ورجل لما جاء رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله الزكاة شاباني جزان ما النبي قال يعني يعني أعطاه منه وقال يا رب أنه لا يعني لا تجوز لغني ولا لمرة كما قال عليه الصلاة والسلام. فالظاهر انه يجوز له اخذ الزكاة اذا لم يكن عنده شيء. لكن ايضا في حديث فيه دليل على ان الشارع لا يريد المسلم ان يكون مسلما بطالا لا يعمل بل يريد جميع العمل ولا يريد ان تبقى فئة تاخذ وفئة تعطي. وانما يريد المسلم أن يكون عاملا فيتكفل كل أحد بنفسه وخصوصا من له قيمة على العمل.
أثابك الله. الرجل الغني إذا أتته صدقة من غير الزكاة فهل يأخذها أو لا؟
لا تحدث لا يأخذها الكلام في الذي أعطاه إن كان يعلم لا تجزئه وإن كان لا يعلم فإنه لا تجزئه كما يزال الحديث الآخر.
قال رحمه الله تعالى وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار قال أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حجة الوداع.
ورث قطعا ولا يمر النبي
ما ورد في حديث
كل من السبق الغريب ما كان لا يعلم وإنه تجزئه وإن كان يعلم أنه لكن الغريب لا يحق له أن يأخذها
نعم أسابكم الله. هذا الصحابي الذي اسمه عبد المطلب
إيه؟
هل هذا يدل على جواز التسمية بعبد المطلب؟
ما هو الأصل في النهي عن التسمية؟
تعبير لغير الله
في نهي فيها أبو نص بذاته على الأضرار
لا بعينه في الباب
وما دام النبي أقرر عليه الصلاة والسلام يدل على الجواز.
قال الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى فصلا: ولا يجوز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب بغير خلاف عن الملك، ولو ملك بعض النصاب تعجل زكاته أو زكاة نصاب لم يجوز، لأنه تعجل الحكم قبل سببه، وإن ملك نصاب تعجل زكاته وزكاة ما يستفيده وما ينتج منه أو يربحه فيه أجزأه عن النصاب دون زيادة. وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة يجزئه لأنه تابع لما هو مالكه، ولنا أنه عجل زكاة مال ليس في ملكه فلم يجز كالنصاب الأول، ولأن الزائد من الزكاة على زكاة النصاب إنما سببه الزيادة الزائد في الملك أو في الملك، وقد عجل الزكاة قبل وجود سببها فأشبه ما لو عجل الزكاة قبل ملك النصاب. وقوله إنه تابع قلنا إنما يتبع في الحول فأما في الإجاب فإن الوجوب ثبت بالزيادة لا بالأصل، ولأنه إنما يصير له حكم بعد الوجوب، فأما قبل ظهوره فلا حكم له في الزكاة. قال رحمه الله فصلا:
حقيقة ما لها وجه، وش وجه اللي تروح زكي وما تبارك الزكاة عبارة.
فصلا: وإن عجل زكاة نصاب من الماشية فتوالدت نصابا ثم ماتت الأمهات وحال الحول على النتاج أجزأ المعجل عنها، لأنها دخلت في حول الأمهات وقامت مقامها فأجزأت زكاتها عنها. وإذا كان عنده 40 من الغنم فعجل عنه شاة ثم توالدت 40 سخمة وماتت الأمهات وحال الحول على السخان أجزأت المعجلة عنها، لأنها كانت مجزئة عنها وعن أمهاتها لو بقيت، فلم تجزئ عن إحداهما أولى. وإن كان عنده 30 من البقر فعجل عنها تبيعا ثم توالدت 30 عيلة وماتت الأمهات وحال الحول على العبيل، احتمل أن يجزئ عنها لأنها تابعة لها في الحول، واحتمل أن لا يجزئ عنها لأنه لو عجل عنها تبيعا مع بقاء الأمهات لم يجزئ عنها، فلأن يجزئ عنها إذا كان التعجيل عن غيرها أولى. وهكذا الحكم في 100 شاة، إذا عجل عنها شاة فتوالدت 100 ثم ماتت الأمهات وحال الحول على السخال، وإن توالد نصفها ومات نصف الأمهات وحال الحول على الصغار ونصف الكبار، فإن قلنا بالوجه الأول أجزأ المعجل عنها جميعا، وإن قلنا بالثاني فعليه في 50 شاة سخلة شاة، لأنها نصاب لم تعد زكاته، وليس عليه في العجول إذا كانت 15 شيء لأنها لم تبع نصابا، وإنما وجبت الزكاة فيها بناء على أمهاتها التي عجلت زكاتها. وإن ملك 30 من البقر فعجل مسنة زكاة لها ولنتاجها فنتجت 10 أجزأته عن 30 دون العشر، ووجب عليها في العشر ووجب عليه في العشر ربع مسنة، واحتمل أن تجزئه المسنة المعجلة عن الجميع، لأن العشر تابعة للثلاثين في الوجوب والحول، فإنه لولا ملكه للثلاثين لما وجب عليه في العشر شيئا، وصارت الزيادة على النصاب منقسمة أربعة أقسام: أحدها ما لا يتبع في وجوب ولا حول وهو المستفاد من غير الجنس وهذا لا يجزئ تعجيل زكاته قبل وجوده وكمال نصابه وغير خلاف. الثاني ما يتبع في الوجود دون الحال وهو المستفاد من الجنس بسبب مستقل فلا يجزئ تعجيل زكاته أيضا قبل وجوده مع الخلاف في ذلك. الثالث ما يتبع في الحول دون الوجود كالنتاج والربح إذا بلغ نصابا فإنه يتبع أصلا في الحول فلا يجزئ التعجيل عنه قبل وجوده كالذي قبله. الرابع ما يتبع في الوجود والحول وهو الربح والنتاج إذا لم يبلغ نصابا فهذا يحتمل وجهين: أحدهما لا يجزئ تعجيل زكاته قبل وجوده كالذي قبله، والثاني يجزئ لأنه تابع له في الوجود والحول فأشبه الموجود. فصل: وإذا عجل الزكاة لأكثر من حول ففيه روايتان، إحداهما لا يجوز لأن النص لم يرد بتعجيلها لأكثر من حول، والثانية يجوز، وروي عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن يخرج الرجل زكاة ماله قبل حلها لثلاث سنين، لأنه تعجيل لها بعد وجود المصاب أشبه تقديمها على الحول الواحد، وما لم يرد به النص يقاس على المنصوص عليه إذا كان في معناه، ولا نعلم له معنى سوى أنه تقديم للمال الذي وجد سبب وجوده على شرط وجوده، وهذا متحقق في التقديم في الحولين كتحققه في الحول الواحد. فعلى هذا إذا كان عنده أكثر من النصاب فعجل زكاته لحولين جاز، وإن كان قدر النصاب مثل من عنده 40 شاة فعجل شاتين لحولين، فإن كان المعجل من غيره جاز، وإن أخذ شاة منه وشاة من غيره جاز عن الحول الأول ولم يجز عن الثاني، لأن النصاب نقص، فإن كمل بعد ذلك صار إخراج زكاته وتعجيله لها قبل كمال نصابها، وإن أخرج الشاتين جميعا من النصاب لم تجد الزكاة في الحول الأول. إذا قلنا ليس له ارتجاع ما عجله لأنه كالثالث فيكون النصاب ناقصا، فإن كمل بعد ذلك استؤنف الحول من حين كمل النصاب وما عجله سابقا على كمال النصاب فلم يجز عنه
على كل حال يعني مسألة اجتهادية يعني، وأن النبي عليه السلام قبل يعني الحديث انتبه الحديث أن العباس تعجل زكاة عامين عيدة وجد سبب يدعو للتعجيل ولا حرج أن تعجل عامين.
أثابكم الله حديث من عباس يصح عن شيء؟
كل حال هو حديث مشهور عند أهل العلم غير واحد يصح عن شيء عباس.
قال رحمه الله: فصل: وإن عجل زكاة ماله فحال الحول والنصاب ناقص مقدار ما عجله أجزأت عنه ويكون وإن عجل زكاة ماله فحال الحول والنصاب ناقص مقدار ما عجله أجزأت عنه ويكون حكم ما عجله حكم الموجود في ملكه يتم النصاب به، فلو زاد ماله حتى بلغ النصاب أو زاد عليه وحال الحول أجزأ المعجل عن زكاته لما ذكرنا، فإن نقص أكثر مما عجله فقد خرج بذلك عن كونه سببا للزكاة، مثل من له 40 شاة فعجل شاة ثم تلفت أخرى فقد خرج عن كونه سببا للزكاة، فإن زاد بعد ذلك إما بنتاج أو شراء ما يتم به النصاب استؤنف الحول من حين كمل النصاب ولم يجزي ما عجله عنه لما ذكرنا، وإن زاد بحيث يكون انضمامه إلى ما عجله يتغير به الفرض مثل من له 120 فعجل زكاتها شاة ثم حال الحول وقد نتجت سخلة فإنه يلزمه إخراج شاة ثانية، وبما ذكرناه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة ما عجله في حكم الثالث، فقال في المسألة الأولى لا تجب الزكاة ولا يكون المخرج زكاة. فقال في هذه المسألة لا يجب عليه زيادة، لأن ما عجله زال منكم عنه فلم يفسد من ماله، كما لو تصدق به تطوعا. ولنا أن هذا نصاب تجب فيه الزكاة بحول الحول، فزاد تعجيلها منه كما لو كان أكثر من 40، ولأن ما عجله بمنزلة الموجود في إجلائه عن ماله فكان بمنزلة الموجود في تعلق الزكاة به، ولأنها لو لم تعجل كان عليه شاتان، فكذلك إذا عجلت، لأن التعجيل إنما كان رفقا بالمساكين فلا يصير سببا لنقص حقوقهم. والتبرع يخرج ما تبرع به عن حكم الوجود في ماله، وهذا في حكم الوجود في الإجزاء عن الزكاة. كيف القول في هذا؟
شريبا فهمتم،
هل يعطي شاتين أو شاتا واحدة ويكفيه؟
على ما تذكرنا أنا كان ثبت حديث عباس.
قال رحمه الله فصلا: وكل موضع قلنا لا يجزئه ما عجله من الزكاة، فإن كان دفعها إلى الفقراء مطلقا فليس له الرجوع فيها، وإن كان دفعها بشرط أنها زكاة معجلة فهل له الرجوع، على وجهين يأتي توجيههما. فصلا: فأما تعجيل العشر من الزرع والثمرة فظاهر كلام القاضي أنه لا يجوز، لأنه قال كل ما تتعلق الزكاة فيه بسببين حول ونصاب جاز تعجيل زكاته، فمفهوم هذا أنه لا يجوز تعجيل زكاة غيره، لأن الزكاة معلقة بسبب واحد وهو إدراك الزرع والثمرة، فإذا قدمها قبل وجود سببها، لكن إن أداها بعد الإدراك وقبل يبس الثمرة وتصفية الحب جاز. وقال أبو الخطاب: يجوز إخراجها بعد وجود الطلع والحصرين ونبات الزرع، ولا يجوز قبل ذلك، لأن وجود الزرع وإطلاع النخل بمنزلة النصاب، والإدراك بمنزلة حلول الحوض، فجاز تقديمها عليه. وتعلق الزكاة بالإدراك لا يمنع جواز التعجيل، بدليل أن زكاة الفطر يتعلق وجوبها بهلال شوال وهو زمن الوجوب، فإذا ثبت هذا فإنه لا يجوز تقديمها قبل ذلك، لأنه يكون قبل وجود سببها. فصل: وإن عجل زكاة ماله ثم مات فأراد الوارث الاحتساب بها عن زكاة حوله لم يجز. وذكر القاضي وجها في جوازه بناء على ما لو عجل زكاة عامين ولا يصح، لأنه تعجيل للزكاة قبل وجود سببها، أشبه ما لو عجل زكاة نصاب لغيره ثم اشتراه، وذلك لأن سبب الزكاة ملك النصاب، وملك الوارث حادث، ولا يبني الوارث على حول الموروث، ولأنه لم يخرج الزكاة وإنما أخرجها غيره عن نفسه، وإخراج الغير عنه من غير ولاية ولا نيابة لا يجزئ ولو نوى، فكيف إذا لم يمن؟ وقد قال أصحابنا: لو أخرج زكاته وقال: إن كان مورثي قد مات فهذه زكاة ماله، فبان أنه قد مات لم يقع الموقع، وهذا أبلغ، ولا يشبه هذا تعجيل زكاة عامين، لأنه ثم عجل بعد وجود السبب وإخراجها لنفسه وأخرجها بنفسه بخلاف هذا. فإن قيل فإنه لما مات المورث قبل الحول كان للوارث ارتجاعها، فإذا لم يرتجعها احتسب بها في الدين. قلنا: فلو أراد أن يحتسب الدين عن زكاته لم يصح، ولو كان له عند رجل شات من غصب أو قرض فأراد أن يحتسبها عن زكاته لم تجزه.
المقصود سبقا الميت سجل من باب التطوع، يعني الميت وتبع جنته لتلك السنة.
مسألة: قال: ومن قدم زكاة ماله فأعطاها لمستحقها فمات المعطى قبل الحول أو بلغ الحول وهو غني منها أو من غيرها أجزأت عنه. وجملة ذلك أنه إذا دفع الزكاة المعجلة إلى مستحقها لم يخل من أربعة أقسام. أحدها ألا يتغير الحال، فإن المدفوع يقع موقعه ويجزئ عن المزكي ولا يلزمه بدله ولا له استرجاعه كما لو دفعها بعد وجوبها. الثاني أن يتغير حال الآخذ لها بأن يموت قبل الحول أو يستغني أو يرتد قبل الحول، فهذا في حكم القسم الذي قبله. وبهذا قال أبو حنيفة. وقال الشافعي لا يجزئ، لأن ما كان شرطا للزكاة إذا عدم قبل الحول لم يجز، كما لو ترث المال أو مات ربه. ولنا أنه أدى الزكاة إلى مستحقها ولم يمنع الإجزاء تغير حاله كما لو استغنى بها، ولأنه حق أداه إلى مستحقه فبرئ منه، كالدين يعجله قبل أجله. وما ذكروه منتقض بما إذا استغنى بها، والحكم في الأصل ممنوع. ثم الفرق بينهما ظاهر، فإن المال إذا تلف تبين عدم الوجوب، فأشبه ما لو أدى إلى غريمه دراهم يظنها عليه فتبين أنها ليست عليه، وكما لو أدى الضامن الدين فبان أن المضمون عنه قد قضاه. وفي مسألتنا الحق واجب وقد أخذه مستحقه. القسم الثالث أن يتغير حال ربنا
لم يأخذ مستحقه، لم يعدمه على الله من يظن أنه مستحقه فتبين أنه ليس مستحقا له فإنه تجزئه. ومن جاء الحديث نعم فتريد ما فتريد إذا أعطاه الله المستحق ثم بعد ذلك أعلم الله وقال ما تجزئه السبق نعم.
القسم الثالث أن يتغير حال رب المال قبل الحول بموته أو ردته أو تلف ماله أو تلف النصاب. أن يتغير حال رب المال قبل الحول بموته أو ردته أو تلف النصاب أو نقصه أو بيعه. فقال أبو بكر لا يرجع بها على الفقير، سواء أعلمه أنها زكاة معجلة أو لم يعلمه. قال القاضي وهو المذهب عندي لأنها وصلت إلى الفقير فلم يصل له ارتجاعها كما لو لم يعلمه، ولأنها زكاة دفعت إلى مستحقها فلم يجد استرجاعها كما لو تغير حال الفقير وحده. قال أبو عبد الله بن حامد إن كان الدافع لها الساعي استرجعها بكل حال، وإن كان الدافع رب المال أو رب المال وأعلمه أنها زكاة معجلة رجع بها، وإن أطلق لم يرجع بها. وهذا منهج الشافعي لأنه مال دفعه عما يستحقه القابض في الثاني، فإذا طرأ ما يمنع الاستحقاق وجب رده كالأجرة إذا انهدمت الدار قبل السكنة. أما إذا لم يعلمه فيحتمل أن يكون تطوعا ويحتمل أن يكون هبة فلم يقبل قوله في الرجوع. فعلى قول ابن حامد إن كانت العين باقية لم تتغير أخذها، وإن زادت زيادة متصلة أخذها بزيادتها لأنها تتبع في الفسوخ، وإن كانت منفصلة أخذها دون زيادتها لأنها حدثت في ملك الفقير، وإن كانت ناقصة رجع على الفقير بالنقص لأن الفقير قد ملكها بالقبض فكان نقصها عليه، كالمبيع إذا نقص في يد المشتري ثم علم عيبه، وإن كانت ثالثة أخذ قيمتها يوم القبض لأن ما زاد بعد ذلك أو نقص فإنما هو ملك الفقير فلم يضمنه، فالصداق يتلف في يد المرأة. والقسم الرابع أن يتغير حالهما جميعا فحكمه حكم القسم الذي قبله سواء. يقصد الشيخ أنه يرجع ما أخذ من صدقه إذا تغير حاله أو ماذا
يفعل؟
يعني إذا تغير حال رب المال قبل الحول فهل يقصد أنه ترجع الصدقة التي أعطاها عن زكاة ماله أو ذلك ترجع إليها أو ماذا يعني بهذا؟
لا مقصود يجزئها بيجزئها في حاله.
قال رحمه الله تعالى فصل: إذا قال رب المال قد أعلمته أنها زكاة معجلة فلي الرجوع فأنكر الأخذ فالقول قول الأخذ لأنه منكر، والأصل عدم الإعلام وعليه اليمين، وإن مات الآخذ واختلف المخرج ووارث الآخذ فالقول قول الوارث، ويحلف أنه لا يعلم أن مورثه أعلم بذلك. فأما من قال بعدم الاسترجاع فلا يمين ولا غيرها. فهل له استرجاع يا شيخ مع قول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته في الكلب يعود بطيب؟
لا أقصد أنه يجب سير استرجاع.
قال فصل: إذا تسلف الإمام الزكاة فهلكت في يده فلا ضمان عليه، وكانت من ضمان الفقراء، ولا فرق بين أن يسأله ذلك رب المال أو الفقراء أو لم يسأله أحد، لأن يده كيد الفقراء وقال الشافعي: إن تسلفها من غير سؤال ضمنها، لأن الفقراء رشد لا يولى عليه، فإذا قبض بغير إذنهم ضمن، كالأبي إذا قبض بابنه الكبير، وإن كان بسؤالهم كان من ضمانهم لأنه وكيلهم، فإن كان بسؤال أرباب الأموال لم يجزهم الدفع، وكان من ضامنهم لأنه وكيلهم، وإن كان بسؤالهما ففيه وجهان، أصحهما أنه من ضمان الفقراء، ولنا أن للإمام ولاية عن الفقراء، بدليل جواز قبض الصدقة لهم بغير إذنهم سلفا وغيره، فإذا تلفت في يده من غير تفريط لم يضمن، كولي اليتيم إذا قبض له، وما ذكره يبطل بما إذا قبض الصدقة بعد وجوبها، وفارق الأب في حق ولده الكبير، فإنه لا يجوز له القبض له لعدم ولايته عليه، ولهذا يضمن ما قبضه له من الحق بعد وجوبه.
كان مفسدا ولم يكن هناك في قيامه من هذه الولاية، مثل هذا المعنى عليه، وإن كان من تهريب في حب المال الفقراء ولم يكن أبدا.
قال رحمه الله تعالى: مسألة. قال: ولا يجزئ إخراج الزكاة إلا بنية، إلا أن يأخذها الإمام منه قهرا. مذهب عامة الفقهاء أن النية شرط في أداء الزكاة، إلا ما حكي عن الأوزاعي أنه قال: لا تجب لها النية لأنها دين، فلا تجب لها النية كسائر الديون، ولهذا يخرجها ولي اليتيم ويأخذها السلطان من الممتنع. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وأداؤها عمل، ولأنها عبادة تتنوع إلى فضل ونفي افتقرت إلى النية كالصلاة، وتفارق قضاء الدين لأنه ليس بعبادة، ولهذا يسقط بإسقاط مستحقه، وولي الصبي والسلطان يذوبان عند الحاجة. فإذا ثبت هذا فإن النية أن يعتقد أنه زكاته أو زكاة ما يخرج عنه كالصبي والمجنون ومحلها القلب، لأن محل الاعتقادات كلها القلب. فصل: ويجوز تقديم النية على الأداء بالزمن اليسير كسائر عبادات، ولأن هذه تجوز النيابة فيها، فاعتبار مقارنة النية بالإخراج يؤدي إلى التغرير بمانه، فإن دفع الزكاة إلى وكيله ونوى هو دون وكيل زاد إذا لم تتقدم نيته الدفع بزمن طويل، وإن تقدم في زمن طويل لم يجز إلا أن يكون قد نوى حال الدفع إلى الوكيل ونوى الوكيل عند الدفع إلى المستحق. ولو نوى الوكيل ولم ينوي الموكل لم يجز، لأن الفرض يتعلق به والإجزاء يقع عنه. وإن دفع إلى الإمام ناويا ولم ينوي الإمام حال دفعه من الفقراء جاز، وإن طال لأنه وكيل الفقراء. ولو تصدق الإنسان بجميع ماله تطوعا ولم ينوي به الزكاة لم يجزه. وبهذا قال الشافعي وقال أصحاب أبي حنيفة: يجزئه استحسانا ولا يصح، لأنه لم ينوي به الفرض، ولم يجد كما لو تصدق ببعضه وكما لو صلى 100 ركعة ولم ينوي الفرض بها.
صحيح. صدقت بكلام شخص.
الفقراء. ولو تصدق الإنسان بجميع ماله تطوعا ولم ينوي به الزكاة لم يجزه. وبهذا قال الشافعي وقال أصحاب أبي حنيفة يجزئه استحسانا ولا يصح لأنه لم ينوي به الفرض فلم يجزه كما لو تصدق ببعضه وكما لو صلى 100 ركعة ولم ينوي الفرض بها. وهذه المسألة ذكرها في نية الوكيل
صحيح. ودفع الوكيل خلاص
يكفي. والذين يفسرون يقولون إذا كان الفصل طويلا الفصل قصيرا هذا عليه دليل.
على كل حال يعني المقصود من الأيسر يعني وقت تنبيه الأيام لأنه يخشون بعضهم إذا طال وقت تغير أمور ويصفون حتى منهم يقولون يحصلون على هذا لأجل هذا الأمر حتى لا يحصل في تنهيمة يحصل فيه هذا الزكاة في غير وجهها ما
أشبه ذلك. فنخرج عن الرجل زكاة أثابك الله وهو لم ينوي أو لم يدري زكاة فطر أو زكاة مالي ثم أعلم قالوا خرجنا عنك زكاة مالي فهل يجزئ هذا أو أنه يلزم أن يخرج بنية نفسه؟
يعني من أجزاء الفطر فواضح من أجزاء طول المؤمنين وثمع الصور الكبير وأخذ من جانب نعرف ولا من معلم من أطلب عنه ومن يعوله وعمل المثلات فإن هذا يقف على إن من يكى عنه من قبل ذلك فإنها تنضي على أنها وإن المقبلها فلا.
قال عليه رحمة الله فصلا ولو كان له مال غائب فشك في سلامته.
أهل الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي رحمه الله تعالى وعن عبيد الله بن عدي بن خيار قال أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة فسأله منها فرفع فينا النظر وخفضه فرآنا جلدين فقال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. رواه أبو داود والنسائي. وعن عطاء بن يسار مرسلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني. رواه مالك وأبو داود. وفي رواية لأبي داود عن أبي سعيد أو ابن السبيل. وعن زياد بن الحارث السدائي قال أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فبايعته فذكر حديثا طويلا فأتاه رجل فقال أعطني من الصدقة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها ثمانية أجزاء.
حديث عبيد الله بن عبي بن خيار رواه داود النسائي قال وأخرجه أيضا الشافعي وأحمد وأبو عبيد الدارقطني الطحاوي الطبراني البيهقي كلهم من حديث هشام بن عروة عن أبي عبيد الله بن علي بن خيار سكت عنه أبو داود المنذري وقال الحافظ في بلوغ المرام قواه أبو داود وقال أحمد ما أجوده من حديث وقال هو أحسنها إسنادا. قال بصاحب التلقيح حديث صحيح رواته ثقات. قال الهيثمي رجاله رجال الصحيح. الحديث يدل على أحكام منها عمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقول الله تبارك وتعالى وأما السائل فلا تنهر، فهما أنه عليه الصلاة والسلام نظر فيهما رفع فيهما النظر خفضه ورآهما جلدين ومع ذلك أو كذلك إلى عيش أو كذلك إلى أمانتهما ودينهما اللهم جلدين أي قويين أو كذلك لا. فقال إن شئت لكنه ما ذلك بيّن لهما أنها لا تحل إن شئتما أعطيتكما أي إن شئتما أعطيتكما منها وكلت الأمر إلى أمانتكما لكن تكونان في خطر إن أخذتما ما ليس لكما بغير حق. وقد يدل الحديث على أن الرجل القوي المكتسب لا تنكمل يقول ولا حظ فيها ولا حظ فيها أي ولا نصيب لغني ولا لقوي مكتسب أي قادر على الكسب. قال الطيبي لا أعطيكما لأن الصدقة لأن في الصدقة لأن الصدقة لا تحل إلا ينهو من أهلها فإن رضيتما بذلك أعطيتكما أو لا أعطيكما لأنها حرام على قوي مكتسب أي فإن رضيتما بأكل الحرام أعطيكما. قاله توبيخا وتغليظا في قوله من شاء فليكفر قول قال السندي شئتما إلى آخره يدل على أنه لو أدى أحد إليهما يحل لهما أخذه ويجزئ عنه. هذه فائدة يعني إذا سأل أحد عنده من زكاته وأعطاهما فإنه يجزئه. قال ابن همام الحديث دليل على أن المراد حرمة سؤالهما قوله إن شئتما أعطيتكما ولو كان الأخذ محرما غير مسقط عن صاحب المال لم يفعله. الحديث من أدلة تحريم الصدقة على الغني وهو تصريح بمفهوم الآية، الحديث الذي مرسل عطاء بن يسار قوله الصدقة لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة، أي فتحل لهم وهم أغنياء لأنهم أخذوها بوصف آخر. قاله الزرقاني بن رشد، قال ابن رشد الجمهور على أنه لا تجوز الصدقة للأغنياء بأجمعهم إلا للخمسة، الخمس الذين نص عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث. وقد روي عن ابن القاسم أنه لا يجوز أخذ الصدقة لغني أصلا مجاهدا كان أو عاملا. قال وسبب اختلافهم أي ابن رشد هل هو علة في إيجاب الصدقة الأصناف المذكورين، هو الحاجة فقط أو الحاجة والمنفعة العامة إلى ما آخر ما قال. وعند الحنفية يساوي استحقاق الزكاة في الكل واحد هو الفقر والحاجة إلا العاملين والمؤلفة عليهم. خلاف الأسماء إنما هو لبيان أسباب الحادث. قال بكر الدساس وجميع من يأخذ الصدقة من هذه الأصناف إنما يأخذها صدقة بالفقر، والمؤلف قلوبه عامل عليها لا يأخذونها صدقة وإنما تحل الصدقة في يد الإمام للفقراء، ثم يعطي الإمام المؤلفة لدفع أذيتهم عن الفقراء وسائر المسلمين ويعطيها العاملين عليها عوضا عن أعمالهم لا أنها صدقة عليهم. إذن يقول يعطيها العامل عليها ليش؟ عوضا عن أعمالهم لا على أنها صدقة عليهم، إنما قلنا ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن آخذ الصدقة من الأغنياء وأردها في فقرائكم، وبين أن الصدقة مصروفة إلى الفقراء فدل ذلك على أن أحدا لا يأخذها صدقة إلا بالفقر، أن الأصناف المذكورين إنما ذكروا بيانا لأسباب الفقر. العامل عليه معروف العامل، الغارم من غرم لا لنفسه بل لغيره كإصلاحه ذات البين لأن يخاف وقوع فتنة بين شيخين أو قبيلتين، فيستبين من يطلب صلاح الحال بينهما مالا لتسكين الثائرة يجوز له أن يقضي ذلك من الزكاة وإن كان غينا. وقال في المنتقى يحمل هذا الغارم على من تحمل حمالة لإصلاح ذات البين كما في حديث قبيصة الآتي غارم صحة نفسه لقوله في حديث أنس أو الذي غور من مفضع. قال الخطابي وأما الغارم الغني فهو رجل يتحمل الحمالة ويدان في المعروف إصلاح ذات البين وله مال يبيع فيها افتقر يوفر عليه ماله ويعطى من الصدقة ما يقضي به دينه. أما الغارم الذي يدان لنفسه يعني استبان لعلم مصلحة نفسه وهو معسر فلا يدخل في هذا المعنى لأنه من جملة الفقراء. الحاصل بأن الغارم يحل له أخذ الزكاة لقضاء ما تحمل وإن كان غنيا فهو كالغازي والمؤلف الشافعي وأحمد أو لرجل اشتراها بماله. يشترى الزكاة من الفقير حينئذ تحل له من هذا الباب. أو لرجل وش تشبه هذه اشتراها بماله نعم ما أدري شو لا أقول هنا قول رجل اشتراها بماله هي صدقة حلت في رجل يعني أنه يشبه ما مر معنا أمس حينما قال هو عليها صدقة وعلينا إيش
هدية
أو رجل كان له جار مسكين فتصدق على مسكين فأهدى المسكين الغني تقدم له. طيب رواه ابن داود رواه مالك عن زيد ابن أسلم عطاء بن ثمود مرسلا أبو داود الحاكم كلاهما من طريق مالك رواه البيهقي من طريق أبي داود رواه ابن عيينة عن زيد بن أسلم كما قال مالك عن مرسلا رواه الثوري عن زيد قال حدثني السبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجها أبو عبيس الأموال قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرسلا قال ابن عبد البر قد وصل هذا الحديث جماعة من رواية زيد بن أسلم انتهى. قلت اختلف في هذا الحديث عن زيد بن أسلم عن عطاء قال مالك بن عيينة غيرهما من أصحابه هكذا مرسلا رواه الثوري فقيل هكذا وقيل عن عطاء حدثني السبت كما أشار إليه أبو داود وقيل عن عطاء أبي سعيد الخدري أخرجه الدارقطني بيهقي طريق عبد الرزاق عن معمر والثوري كلاهما عن زيد بن أسلم عن عطاء عن أبي سعيد رواهما معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء عن أبي سعيد من غير خلاف فيه أخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد البزار والحاكم والبيهقي والوصل زيادة من ثقة من ثقة العدل لا يحل تركها فلا يلتفت إلى قول من أعله بالإرسال من أرسله كائن مكان قد صححه جماعة كما قال الحافظ الترخيص ومنهم الحاكم حيث قال هذا قال حديث صحيح عن شرط الشيخين ووافقه الذهبي قال الحاكم ولم يخرجه الشيخان بإرسال مالك إياه عن زيد الأسلم ثم رواه من طريقه مرسلا وقال هذا من شرط في خطبة الكتاب أنه صحيح وقد يرسل معه في الحديث ويصله ويسنده ثقة وقول قول الثقة الذي يصله ويسنده اشكال الشيخ هذه
قال ما تكلم عنها تكلم عن النبي
لا ربي هذا وفي رواية الابدو لأن نبي سعيد أو ابن السبيل ما هو في السبيل الإنسان المسافر الذي انقطع به السفر وليس عنده إيش مال يكفيه ليكمل سفره ويعطى من الزكاة السابق ناصي مرسل هذا يعني كان الشيخ صححا الموصول وحديث زيد بن الحارث الصدائي وقال النبي عليه السلام إن الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو جزاءها ثمانية أجزاء يعني كنت من تلك الأجزاء أعطيتك قلت
يقول الخطابي فيه دليل على أن بيان الشريعة قد يقع من وجهين، أحدهما ما تولى الله بيانه في الكتاب وأحكم فرضه فليس به حاجة إلى زيادة من بيان النبي صلى الله عليه وسلم، ورجل آخر ما ورد ذكره في الكتاب مجملا ووكل بيانه للنبي عليه الصلاة والسلام وهو يفسره قولا وفعلا، هذا يتركه على إجماله ليتنبه فقهاء الأمة ويستدركوه استنباطا، هذا مو بصحيح. قول رحمه الله هذا يتركه على إجماله ليتنبه فقهاء الأمة ويستدركوه استنباطا واعتبارا بدلاء الأصول، هذا ليس بصحيح. النبي ما يتكلم العلم إلى من بعده، الواجب عليه أن يبين ذلك الناس هو بنفسه ما لم يكن أصلا عاما ويدخل تحته صور كثيرة، فذكر صورة ونبه على أن غير هذه الصور يدخل نعم، لكن ما تركها إذن هو بين هذه الأمة. هذا غريب من الخطابي عليه رحمة الله. قوله وإن كنت من تلك أجزاء أي من أصحاب تلك الأجزاء أعطيتك كذا في جميع النسخ، وقال في سنة داود أعطيتك حقك. وفي هذا دليل على أنه لا يجوز جمع الصدقة كلها في صنف واحد، وأن الواجب تفريقتها على أهل السهمان في حصصهم، وكان من الآية بيان المحل دون الحصص لم يقل للتجزئة معنى، ويدل على صحة أعطيتك حقك بين أن لأهل كل جزء على حدة حقا. إلى هذا ذهب عكرمة وهو قول الشافعي، وتختلف الأئمة في أنه هل يجوز أن تصرف جميع الصدقة إلى صنف واحد من أصناف المنصوصة مع وجود جميعها أم في ركعة الصدقة. لا يجوز أن يخص بها صنف دون صنف، فلها مالك وأبو حنيفة وأصحاب أحمد، لأنه يجوز للإمام أن يصرفها في صنف واحد، ويجوز أن يعطيها شخصا واحدا، وهو قول حذيفة وابن عباس وعمر، وهي قال سعيد بن جبير وحسن والنخعي وعطاء، وإليه ذهب الثوري وأبو عبيد الشعبي، قال الشعبي وأصحابه لا يجوز ترك صنف منهم مع وجوده، بل يجب التعميم في القسمة استيعاب الأصناف والتسوى بينها. وعلى النخعي أنه قال إن كان المال كثيرا يحتمل أصناف قسمه عليه، وإن كان قليلا جاز وضعه في صنف واحد، وقال مالك يتحرى موضع الحاجة منهم، هذا أجمل مرضي يتحرى موضع الحاجة منهم ويقدم الأولى كالأولى، يعني يقول ولو أعطى صنفا من أصناف واقتصر بعطائه على هذا الصنف. وقال أحمد تفريقهم وتعميمهم أولى ويجزئه أن يضعه في صنف واحد، وهذا أيضا حسن. وقال حنفية صاحب المال مخير إن شاء أعطى جميعهم وإن شاء اقتصر على صنف واحد، وكان يجوز أن يقتصر على شخص واحد من أي صنف إن شاء. قال ابن رشد وسبب اختلاف المعارف اللفظ بالمعنى، فإن اللفظ يقتضي القسم بين جميع، والمعنى يقتضي أن يؤثر بها أهل الحاجة إذا كان المقصود بها سد الخلة، فكان تعديده بالآية عند هؤلاء إنما ورد لتمييز الجنس، يعني أهل الصدقات لا لتشريكهم في الصدقة، أي في آن واحد يعني. الآية أظهر من جهة اللفظ وهذا أظهر من جهة المعنى. الحديث من حيث الإسناد، وقال الشوكاني في وبل الغمام بعد الإشارة إلى تضعيف هذا الحديث منصه وعلى فرض صلاحية الاحتجاج، فالمراد بتجزئة الصدقة لا أتكلم عن حديث آخر. ورواه أبو داود وأخرجه أيضا الدارقطني والطحاوي والبيهقي، وسكت عنه داود والبيهقي. وقال المنذر في إسناد عبد الرحمن بن زيد بن أنعم الأفريقي وتكلم فيه غير واحد انتهى. قلت تفرد به عبد الرحمن، وقد ضعفه القطان وابن مهدي وابن معين وابن حنبل وغيرهم وضعفه أيضا البيهقي. وقال الترمذي رأيت البخاري يقوي أمره، وقال هو مقارب الحديث، وقال الحافظ التقريب ضعيف في الحفظ وكان رجلا صالحا. فلم تنفعه تزكية البخاري. فالحديث أيضا يدل على أنه لا يجوز أن تصرف الزكاة في غير هذه الأصناف الثمانية، لا يجوز صرفها في بناء مساجد أو مدارس أو طرق أو ما أشبه هذا، لا يحل صرف الزكاة في مثل هذه الأمور. وقوله في سبيل الله بالاتفاق عند الصحابة ومن أخذ بفهمه في سبيل الله على المسألة الجهاد في سبيل الله، يطلب جاهد يشترى له سلاح عتاد، نعم على كل حال إذا طالب العلم أوقف وقته لطلب العلم لأنه قد يدخل في هذا يعني بهذا يعني قرر غير واحد من أهل العلم، لكن قد نص ابن عباس على أن من أراد الحج فإنه يدخل في ذلك يعني يأخذ من الزكاة يقول في سبيل الله. والعجازة للمتفرغ للعلم وطلبه والعجازة له أخذ الزكاة لأنه يقول أن الدين لا يقوم إلا به العلم والسيف والجهاد، وجهاد بلا علم لا يصلح، أمة جاهل وهي جاهلة لا تصلح. وإذا قال الله عز وجل ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين فجعل طلب العلم من النفر الذي هو الجهاد. وإن هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره نعم ما لا لا الدعوة لله ليس الدخل في ذلك، دعوة الله مثل المساجد ومثل المدارس نعم على كل حال أي شيء الذي يتعلق بالمتفرغ لطلب العلم نعم ليه لأنه ما بيأخذ لأنه ببصفه فقير مثلا أو بصفه غازي أو بصفه لا إنه بيأخذ عامل ولا شيء على هذا، فهذه أجرة له لا صدقة عليه. وش هنا كمل يعني هذا كل حال هذا خلاف مطلي يعني سواء قلت أنت يعني بس أنا ما أرى أنه أقبل لأجل فقره أو ليس إنما لأجل عمله هذا واضح.
قال رحمه الله الفصل الثالث وعن زيد بن أسلم قال شرب عمر بن الخطاب رضي الله عنه لبنا فأعجبه فسأل الذي سقاه من أين هذا اللبن فأخبره أنه ورد على ماء قد سماه فإذا نعم من نعم الصدقة وهم يسقون فسلقوا من ألبانها فجعلته في سقائي فهو هذا فأدخل عمر يده فاستقاه فاستقاءه رواه مالك والبيهقي في شعب الإيمان.
نعم يقول رواه مالك يعني زيد بن أسلم أنه قال شرب عمر الخطاب إلى آخرها وهذا منقطع. رواه الشافعي عن مالك عن مالك عن زيد بن أسلم بن البيهقي في شعب الإيمان والسنة الكبرى
الحمد لله حدثنا الله يسعدك. يقولك من طريق مالك قدم له باب الخليفة واري الإقليم العظيم الذي لا يلي قبل الصدقة ليس لهما في سهم عامين عن عامين عليها حق. الحمد لله حدثنا الله يسعدك. وذكر فيه أيضا ما روى هو سيد نصور أبو عبيد من طريق سليمان بن يسار أن ابن أبي ربيعة قدم صدقات ساعة عليها فلما قدم حرة خرج عمر بن الخطاب قرب إليه تمرا ولبنا وزبدة فأكلوا وأبى عمر أن يأكل فقال ابن أبي ربيعة والله أصلحك الله إن نشب ألبانها نصيبونها. قال يا ابن أبي ربيعة لست كهيئتك إنك تتتبع أذنابها. المقصود ان هذا يدل على ان الامام لا يحق له ان ياخذ شيء من الصدقه. امام الوالي الاكبر ليس هناك نص على انه يدخل في هذا انما ياخذ ذلك العاملون عليها من يبعثهم الامام. ولذا عمر رضي الله عنه ابى ان ياكل وابى ان يشرب تورعا رضي الله عنه وارضاه. نعم.
قال رحمه الله باب من لا تحل له المسألة ومن تحل له. الفصل الأول. وعن قبيصة بن مخارق قال تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسأله فيها فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلان فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا. رواه مسلم.
قوله لا تحل إلا لأحد ثلاثة أي لا تحل إلا لصاحب ضرورة ملجئة من السؤال كأصحاب هذه الضرورات. معروف معنى الحمالة هولة ونسيته قبل غريب. ها
نعم
وش الحمالة؟ ها نعم حمل مالا ليصلح بين الناس. قول الشوكاني كانت العرب إذا وقعت بينهم فتنة اقتضت غرامة في دية أو غيرها أو غيرها قام أحد فتبرع بالتزام ذلك القيام به حتى ترتفع تلك الفتنة السائرة. ولا شك أن هذا من مكارم الأخلاق. كانوا إذا علموا أن أحدهم تحمل حمالة بادروا إلى معونته وأعطوه ما تبرأ به ذمته، وإذا سأل لذلك لم يعد نقصا في قدره بل فطرا إذا سأل من حمالة. ورجل أصابته الجائحة، قال هي الآفة التي تهلك الثمار والأموال وتستأصرها كالغرق الحرق والبرد المفسد للزرع والثمار، من جاحه يجوحه إذا استأصله. ورجل أصابته فاقة أي حاجة، أي كان غنيا موسرا ثم افتقر، أصابته فاقة ولم يعرف حاله، وحتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة أو الحجة بكسر الحاء المهملة وفتح الميم بعدها ألف مقصورة أي العقل وفطنة من قومه يقولون لقد أصابت فلان ناقة أن يقوم ثلاثة قائلين هذا القول. في هذا دليل على أن من ادعى شيئا من ذلك فإنه لابد من الشهادة له بهذا الأمر. ادعى الفاقة الفطر لابد له من أحد يشهد له. قال النووي هكذا هو في جميع النسخ يعني من صحيح مسلم حتى يقوم ثلاثة هو الصحيح يقومون بهذا الأمر فيقولون لقد أصابته فاقة انتهى. قوله وما سواهن أي هذه الأقسام الثلاثة من المسألة سحت بضم السين وسكون الحاء المهملتين وروي بضم الحاء وهو الحرام وسمي سحتا لأنه يسحت البركة أي يذهبها ويمحقها. نعم.
قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. رواه مسلم.
يعني ليس هو في حاجة إنما طبعا يسأل الناس فعاقبته العقوبة. نعم.
وعن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. متفق عليه.
يعني هنا جوزي بجنس عمله وذلك أنه لم يكن عنده حياء في الدنيا وجوزي يوم القيامة بأنه يأتي ليس في وجهه مزعة لحم. نعم.
وعن معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا في المسألة
لا تلحفوا
في المسألة فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا. فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كاره فيبارك له فيما أعطيته. رواه مسلم.
يقول لا تلحفوا والمصدر من السؤال أي لا تبالغ ولا تلح من الحف المسألة إذا ألح فيها. قال تعالى لا يسألون الناس إلحافا اشتقاق الحف من اللحاف لأنه يشتمل على وجوه الطلب كاشتمال اللحاف في التغطية. يقول وأنا له كاره أي لذلك الإخراج أي لا يجتمع إعطاء كارها مع البركة. قال في رواية مسلم قال أي معاوية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا خازن فمن أعطيته عن طيب نفس فمبارك له فيه ومن أعطيته عن مسألة وشره شره نفس كان كالذي يأكل ولا يشبع. قال النووي في مسلم اتفق العلماء على النهي عن السؤال لغير ضرورة. اختلف أصحابنا في مسألة القادر على الكسب على وجهين أصحهما أنه حرام لظاهر الحديث والثاني حلال مع الكراهة بثلاثة شروط أن لا يذل نفسه ولا يلحف السؤال ولا يؤذي المسؤول فإن فقد أحد هذه الشروط فهي حرام بالاتفاق. قوله رواه مسلم وأحمد أيضا والنسائي والدارمي. في الباب عن ابن عمر عند أبي يعلى ذكره المنذري في الترغيب وقال رواته محتج بهم في الصحيح. نعم. لبعده
قال رحمه الله عن الزبير بن العوام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، رواه البخاري.
نعم، فيها بحث على على التكسب والعمل الذي يمنع الإنسان من المسألة. نعم.
وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال لي: يا حكيم، إن هذا المال خضر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرجأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. متفق عليه.
قوله إن هذا المال خضر حلو، أي طري ناعم مرغوب فيه غاية الرغبة. حلو بضم الحاء وسكون النام، أي لذيذ عند النفس تميل إليه بالطبع غاية الميل. وقيل الخضر في العين طيب، والحلو يكون في الفم طيبا، إذ لا تمل العين من النظر إلى الخضر ولا يمل الفم من أكل حلو. وكذلك النفس حريصة لجمع المال لا تمل عنه. والمعنى أن هذا المال في الرغبة فيه والميل إليه وحرص النفوس عليه كالفاكهة. الفاكهة خضر في المنظر حلو في الذوق، فيه تشبيه المال في الرغبة والميل إليه بفاكهة الخضرة المستلزمة المستلذة المستحلات الطعم، فإن الأخضر مرغوب فيه على انفراده بالنسبة إلى اليابس، والحلو كذلك على انفراده بالنسبة للحامض، فالإعجاب بهما إذا اجتمع أشد، وفيه إشارة إلى عدم بقائه، لأن الخضروات لا تبقى ولا تراد للبقاء. وذكر الخبر في هذه الرواية وقع في سائر الروايات أن هذا المال خاضرة حلوة، إلى أن في الخبر لأن المراد الدنيا، يقول لأن التقدير إن صورة هذا المال أو يكون التأنيث للمعنى، لأنه اسم جامع لأشياء كثيرة. والمراد بالخضرة الروضة الخضراء أو الشجرة الناعمة والحلوة المستحلات الطعم. قال في المصابيح: إذا كان قوله الخضرة صفة للروضة أو المراد بها نفس الروضة لم يكن إشكالا ذلك أن توافق المبتدا والخبر في التأنيث، وإنما يجب ذلك إذا كان الخبر صفة مشتقة غير سببية نحو هند حسنة أو في حكمها كالمسلم. قوله من أخذه بسخاوة نفس، أخذ المال يعني، أي من غير حرص عليه أو بغير شره ولا إلحاح، أي من أخذه بغير سؤال ولا إشراف ولا تطلع ولا طمع، وهذا بالنسبة للأخذ، ويحتمل أن يكون بالنسبة للمعطي، أي بسخاوة نفس المعطي، أي انشراح صدره بما يعطيه، يعني من أخذه ممن يعطيه، يعطي منشرحا بإعطائه إياه طيب النفس لا بسؤال اضطره إليه أو نحوه مما لا تطيب معه النفس، والظاهر هو الأول. ومن أخذه بشراف نفس، أي مكتسبا له بطلب النفس وحرصها عليه وتعرضها له وطمعها فيه وتطلعها إليه، وهذا بالنسبة للآخر، ويحتمل أن يكون بالنسبة للمعطي، أي بكراهيته من غير طيب نفس بإعطاء كذا طيب. لا، الظاهر أن المرأة به الآخر، لأن النبي كان هو المعطي، والظاهر هو الأول، لم يبارك له أي الآخر فيه، أي في المعطى، وكان أي السائر الأخ صدق في هذه الصورة لما يسلط عليه من عدم البركة وكثرة الشرح والنهمة، كالذي يأكل ولا يشبع، أي كان الجوع الكاذب بسبب سقم من غلبة خلط سوداوي أو آفة ويسمى جوع الكلب، كلما ازداد جوعا فلا يجد شبعا ولا ينزع فيه الطعام. المراد انه لا ينقطع شهاؤه فيبقى في حيرة الطلب على الدوام ولا ينقضي شهواته التي لأجلها طلبه. وفي الحديث حتى الحط على التعفف والرضا بما تيسر في عفاف وإن كان قليلا. وأنه لا يقتل الإنسان بكثرة ما يحصل له بإشراف ونحوه لأنه لا يبارك له فيه. قال من يد العليا المنفقة خير من يد السفلى أي السائلة. نعم لبعده.
قال وعن ابن عمر رضي الله عنه أن عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وهو يذكر الصدقة والتعفف عن المسألة اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا هي المنفقة واليد السفلى هي السائلة. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال إن أناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى نفذ ما عنده فقال ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء هو خير وأوسع من الصبر. متفق عليه.
يقول رحمه الله يستعفف يعني من يطلب من نفسه العفة عن السؤال أعطيني أو يطلب العفة من الله تعالى ليس السين من غير التوفيق. قال جزيل الاستعفاف طلب العفاف والتعفف وهو الكف من الحرام. السؤال من الناس أين طلب العفة وتكلفها وتكلفها أعطاه الله أعطاها الله إياه. طيل الاستعفاف الصبر والنزاهة عن الشيء. قال يطال عفة يعف عفة فهو عفيف انتهى. يعفه الله يرزقه الله العفة يرتفع عن السؤال الحرام واللي بيضر يعفه الله أو يعفه الله من الفاء. وقال في النجمة يعفه ويعفه من الفاء وفتح الفاء المشددة وظنه بعضهم اتباعا بظنها. قال قاري يعفه الله أي يجعله عفيفا من الفاء وهو إعطاء العفة وهي الحفظ عن المناهي يعني من قالها بأدنى قوة وترك السؤال تسهل عليه القناعة وهو تنزل عفنا. قال نتين معناه إما أن يرزقه الله من المال ما يستغني به عن السؤال وإما أن يرزقه القناعة. ومن يستغني أي بالله عما سواه الله يجعله بالاستغناء عن أموال الناس والتعفف عن السؤال حتى يحسب الجهة عليه بالتعفف يغني الله أن يجعله غنيا أي بالقلب. والحديث ليس غنى عن كثرة العرب إنما غنى عن النفس ولو حمل على غنى المال لم يبعد أي يعطيه ما يغنيه عن الخلق. والملك يصبر أي يعاري الصبر على ضيق العيش وغيره من مكان الدنيا. وقال السندي أن يتكلف في تحمل مشاق الصبر وفي التعبير بباء التكلف إشارة إلى أن ملكة الصبر تحتاج إلى الحصول إلى الاعتبار تحمل مشاق الإنسان. قال قاري أن يطلب توفيق الصبر من الله لأنه تعالى قال واصبر وما صبرك إلا بالله أو يأمر نفسه بالصبر ويتكلف التحمل عن مشاقه وهو تعميم بعد تخصيص أن الصبر يشتمل على صبر الطاعة والمعصية والبلية أو من يتصبر على السؤال والتطلع إلى ما في أيدي الناس لأن يتجرع مرارة ذلك ولا يشكو حاله لغير ربه. يصبره الله من التصبير أي يسهل عليه الصبر لتكون الجمل مؤكدات ويؤيد إرادة معنى العموم قوله الآتي. قال البادي معناه من يتصبر الصبر ويؤثره يعينه الله تعالى ويوفقه. وما أعطي بضم الهمزة مبني مفعول أحد برفع نائب عن الفاعل النصب مفعولا ثانيا لأعطى. وفي التلميذ أحد شيئا في رواية مسلم وأبي داود أعطى هو خير أفضل